بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أيها الأخوة، وصلنا إلى القاعدة 17.
القاعدة 17: ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به للناس في ضبطه طريقان، إحداهما وهي طريقة الغزالي وأبي محمد المقدسي وغيرهما، أنه ينقسم إلى غير مقدور كالقدرة والأعضاء، وفعل غيره كالإمام، والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا، وإلى ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر فيكون واجبا. قال أبو البركات: وهذا ضعيف في القسم الأول، إذ لا واجب هناك، وفي الثاني باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك. الطريقة الثانية: أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالقسم الأول وكالمال في الحج والكفارات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا، وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم. قال أبو البركات: وهي أصح.
لعل هذا هو الأقرب. المسألة في 4 أقوال، لكن هذا القول الذي ذكره الطريقة الثانية هي الصحيحة، أن ثمة فرق بين ما لا يتم الوجوب وبين ما لا يتم الواجب. فإذا لم يكن عنده مال لأن يحج فهذا لا يجب عليه، لأنه لم يكن عنده مال. فهل يجب أن يعمل لكي يحج؟ نقول هذا مبني على ما لا يتم الوجوب إلا به، الوجوب إلا به. وكمن ليس عنده نصاب الزكاة، هل يجب أن يعمل حتى يتوفر له النصاب؟ هذا مبني على خلاف ما لا يتم الوجوب إلا به. ومن المعلوم أن الوجوب لا يجب على المكلف، لأنه من باب خطاب الوضع فلا يلزم تحصيله، فهذا يقال ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أما ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب. فإذا كان يملك المال ويريد أن يحج وجب عليه أن يشتري سيارة أو أن يشتري دابة، لأن ما لا يتم الواجب، الواجب الحج على قادر، إلا به صار واجبا، لأن عنده الشيء الواجب. الله أعلم. تفضل.
وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أو سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وقال بعض الأصوليين: يكون أمرا بالسبب دون الشرط. وقال بعضهم: لا يكون أمرا بواحد منهما، حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير، واختار في مختصره المعروف في الشرط أنه إن كان شرطا شرعيا وجب، وإن كان عقليا أو عاديا فلا.
هذا 4 أقوال معروفة. تفضل.
إذا علمت ذلك فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة، منها: هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا؟ في المسألة قولان. قال ابن الجوزي: أصحهما لا يجب، وقطع جماعة بوجوبه، وذكره ابن عقيل في الفنون وأبو يعلى الصغير وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم، وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام أحمد، وأنه مذهبنا.
إذا طلع الفجر يجب عليه الإمساك، وهل يجب عليه أن يمسك قبل طلوع الفجر لأجل أن يصوم جزءا من الليل؟ هذا مبني على خلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فإنه واجب، والراجح أنه لا يجب. اشتبهت؟ تفضل.
ومنها: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع، ومثله لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات بأجنبيات محصورات عشر، فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا؟ في المسألة وجهان، أحدهما الجواز كالقبيلة الكبيرة،
يعني إذا كثر ما يشك أحد مع وجود الكثرة، فيقول هذا جائز كالقبيلة الكبيرة. إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف للجميع، هذا صحيح. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا بترك الحلال وجب ترك الحلال. تفضل.
والثاني المنع كدون العشر، وحيث قلنا بالجواز فهل يلزمه التحري أم لا؟ في المسألة وجهان، قال بعض متأخري أصحابنا يتوجه مثل هذه المسألة اشتباه الميتة بالمذكاة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: أما شاتان لا يجوز، فأما إذا كثر فهذا غير هذا. ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد، فثلاثة قال: لا أدري. ومنها: إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس فهل يجوز له التحري أم لا؟ إن كان النجس مساويا للطاهر أو أكثر فلا يجوز له التحري، ويجب عليه الكف عنه بلا خلاف، صرح به غير واحد من الأصحاب. وإن كثر عدد الطاهر فهل يجوز له التحري أم لا؟ المذهب عدم الجواز، ولنا رواية بالجواز وهي ظاهر كلامه في رواية المروزي.
المروذي
واختارها أبو بكر وابن شاقلة وأبو علي النجاد وصححها ابن عقيل.
طيب، إذا عنده إناءان، أحدهما يعلم نجس وأحد يعلم أنه طاهر، فهل يتحرى؟ أكثر الأصحاب على أنه هنا لا يتحرى. لماذا؟ لأنه يغلب على ظنه أنه وقع على نجاسة. قالوا: وأما إذا كثر الحلال، كثر الطاهر مع وجود نجس، فإن المذهب أنه يتركه، والرواية أخرى يتحرى. والأقرب والله أعلم هو مذهب عند الشافعية، اختار أبو العباس أن له أن يتحرى مطلقا، ولعل هذا القول قوي، لكن بلا شك أن الإناءين ليس من جميع أكثرها طاهر.
وهل يكتفى بمطلق الزيادة أو يعتبر ذلك بعشرة أوام طاهرة فيها واحد النجس، أو عشرة طاهرة وواحد النجس، أو بما هو كثير عادة وعرفة؟ فيه أقوال للأصحاب.
وعلى القول بأنه يجوز له أن يتحرى لا أثر لهذا التفريق أو لهذا الخلاف. تفضل.
ومنها: إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور فإنه يلزمه استعمالهما لتبرأ ذمته بيقين. وهل يتوضأ وضوءا كاملا من كل واحد منهما أو منهما وضوءا واحدا؟ في المسألة وجهان.
إذا الآن على مذهب أنه طاهر وطهور، وأن الطاهر لا يرفع الحدث، لو أن عند شخص إناءين، إناء طاهر يعلم أنه طاهر لكن ما يعرف تحديده، وإناء طهور لكنه لا يعلم تحديده، قال: فإنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني يصل هذا يد اليمنى ثم الثاني يد اليمنى ثم الثالث، وهل مجرد؟ وهل يصح أن يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم من هذا وضوءا كاملا؟ بعض الأصحاب قال: لا، قال: لأنه إذا توضأ من هذا وضوءا كاملا ثم توضأ من الثاني فجائز أن يعتقد أن وضوء الأول صحيح، ثم إذا أراد أن يرفع الوضوء الثاني لابد أن يكون بنية رفع الحدث، فلو كان الثاني هو النجس فقد بطل نية الأولى. والله المستعان، فيه عسر عامي ما يفقه هذا، العامي لا يفقه هذا، وهذا الذي دائما نقوله كما أشار الشاطبي في الموافقات، أن الأحكام الشرعية المناطة لعامة الناس يجب أن يفقهها عامتهم. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أنه لو توضأ من هذا غرفة أو من هذا غرفة، أو توضأ من هذا كاملا ومن هذا كاملا، جاز، والله تبارك وتعالى أعلم. بخلاف النجس فإنه لا يتوضأ منهما على نقص عند هذا، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. هنا يا إخوان ميزة الكتاب، صح أنه في أحيانا بعض المسائل ليست داخلة في القاعدة على سبيل الوضوح، لكن تعطي طالب العلم فائدة، وهو أنه يطبق أصول الفقه واقعا، يطبق أصول الفقه واقعا. فإن أكثر مسائل أصول الفقه ليس فيها أمثلة، والغريب أن أمثلة أصول الفقه حتى في الذين يؤلفون الكتب المعاصرة أمثلتها مكررة، ولا لا؟ كما أن الذين يشرحون مصطلح الحديث تجد أن أمثلتهم واضحة ومشهورة. ولو أعدنا صياغة مصطلح الحديث بأمثلة جديدة وكذلك القواعد لهان الخطأ واستفاد طالب العلم، خاصة أن كتاب القواعد أو كتاب الأمثلة في أصول الفقه كثيرة، تخريج الفروع على الأصول أمثلة كثيرة في كل كتب مذهب، ومع ذلك قل أن تجد هذا عند بعض.
ومنها إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فإنه يلزمه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة وينوي بكل صلاة الفرض، نص على ذلك أحمد ولا يتحرى. وقال ابن عقيل
لماذا كذا؟ لأجل أن يجب علينا أن نصلي بثوب طاهر، أليس كذلك؟ وهذا الوجوب لا يتأتى إلا بأن نصلي بعدد النجس ونزيد صلاة حتى نخرج من عهدة الطلب. طيب إذا اشتبهت فيها الطاهرة بنجسة يدخل فيها قاعدة أصولية ما لا يتم الواجب، ويدخل فيها قاعدة أخرى وهي
لا يزول بالشكل.
فعندنا يقين أن من هذه الثياب نجس، ولا يزول هذا اليقين بالنجاسة حتى نتحقق من من صلاتنا بالطاهر، وهذا لا يتأتى إلا بصلاة عدد نجس وزيادة واحد. إذن كم دخل من قاعدة؟ دخلها قاعدة. وإذا أخذنا بالقول الراجح وهي أن فعل المأمور مبني على غلبة الظن في فعله، فيدخل فيه قاعدة لا، أن فعل المأمور مبني على غلبة الظن في فعله فيدخل فيه قاعدة التحري، قاعدة التحري، والخروج من عهدة الطلب بغلبة الظن كثيرة في الأحكام الشرعية. تفضل. وخرج وقال ابن عقيل
يتحرى إذا كثرت الثياب النجسة للمشقة، وقال فنونه ومناظراته يتحرى مطلقا. وقال في فنونه ومناظراته يتحرى مطلقا.
إذن كثرت الثياب أم قلت يتحرى مطلقا، مبني على قاعدة ماذا؟ أن فعل المأمور يخرج منه المرء بغلبة الله. تفضل.
وخرج أبو الخطاب وغيره على المنصوص الإمام أحمد في الثياب المشتبهة وجوب الصلاة إلى أربع جهات، وهو رواية في التبصرة.
لا إذا اشتبهت عليه القبلة فيصلي أربع جهات. لماذا؟ لأجل أنه يغلب على ظنه أنه خرج من عهدة الطلب بيقين، فإن صلى جهة الشمال يمكن أن تكون في الجنوب، وإذا صلى في الشمال والجنوب يمكن أن تكون في الشرق، وإذا صلى في الجمال والجنوب والشرق فيمكن أن تكون في الغرب، فإذا فعل الجهة الأربع خرج من عهدة الطلب، وهذا بلا شك أنه تكلف.
صبر.
قال القاضي
هذا ليس رواية عند الحنابلة ولكن تخريج، وفرق بين الرواية والتخريج. ومن المعلوم أن الحنابلة يرون وجوب التحري هنا. وأيهم أفضل يا أخوان؟ ذكرنا هذا قاعدة دائما، أيهما أفضل، أن نذكر للقاعدة مستثنيات؟ أخير ما معنى المستثنى؟ هل المستثنى خرج بدليل ونبقى على قاعدة، أو المستثنى خرج لأجل المشقة، أو المستثنى خرج لعدم إمكانية تطبيقه، أو نلغي هذه القاعدة، قاعدة ما لا يتم الواجب النبي في هذه الصورة، ونجوز مسألة التحري لأن غلبة الظن موجود في الشريعة؟ أيهما أفضل؟ هي التحري. ولهذا كان المحققين من أصحاب الحنابلة يرون التحري كما هو قول ابن عقيل ومن أبكياء العالم وأبي العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. تفضل. ومنها
لو غصب زيفا فخلقه بمثله هل يجوز له التصرف فيه أم لا؟ قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب هذا قد اختلط أوله وآخره، أعجب إلي أن يتنزه عنه كله يتصدق به. وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما
يخرج منه
يخرج منه قدر ما خالقه. واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام فيه واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المقصود منه، وهذا بناء على أنه اشتراك. وعن أحمد رواية أخرى أنه استهلاك فيخرج قدر الحرام ولو من غيره. قاله شيخنا
يقصد به ابن رجب. طيب الآن يا أخوان، لو كان عنده زيت ملك له وعنده زيت غصبه فخلط، الآن هنا الخالق ما يمكن أن يميز زيته بزيت غيره، أليس كذلك؟ فلأجل هذا الإشكال إما أن يتحرى ويخرج القدر مع يقين أن من هذا القدر ما هو ملك لغيره، صح؟ أو يتركه كله، مثل ما لو علم أنه ثمة ثياب طاهرة وثياب نجسة ولا يعلم قدر النجس، فإن الحنف يقول يتركه كلها. واضح؟ قالوا وإن صلى في أحدها فإنه مأمور أنه يجب عليه أن يصلي في واحدة منها وأن يعيد إذا تحقق. لماذا؟ لأنها كأنها نجسة بحقه، لأنهم يرون أنه لو صلى في ثوب النجس وجب أن يصلي فيها في ثوب النجس، ووجب عليه أن يعيد لأنه فعل الشرط من غير كمال. هذا مذهب الحنابلة. فهنا اختلط المقصود بغيره، فقالوا اختلط أوله وآخره. الأعجب أن يتنزه من هذا كله، هذا قاعدة للحنابلة، أنه إذا لم يمكن التحري أو لم يمكن الخروج من الواجب فإنه يترك كله. والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان يعلم الغاصب إن كان الغاصب والذي يظهر والله أعلم إن كان الغاصب يعلم المغصوب منه فإنه يستأذنه في ذلك، يستأذنه في ذلك، فإما أن يخرج قدر نصيب المغصوب منه، وإما أن يبيعه كله ويخرج بينهما نصيب كل واحد منهما. واضح؟ وإن كان لا يعلم حال المغصوب منه جاز أن يخرج قدر الحرام ولو من غيره، والله أعلم. واضح الآن؟ فإن كان يعلم المغصوب منه استأذنه في أن يخرج القدر منه أو من غيره، أو يبيعه ويعطي هذا نصيب وهذا نصيب. فإن اختار المغصوب من أي صورتين فعل، وإلا من حيث في حيث أنه لا يعلم فإنه يخرج قدر الحرام سواء كان من الزيت أو من غيره كما قال ابن رجب، والله أعلم. تفضل.
ومنها الأكل من مال من في ماله حرام، هل يجوز أم لا؟ في المسألة أربعة أقوال.
الآن الأكل من في ماله حرام، إذن الغالب أن ماله إما أن يكون حرام أو حلال، لكن ليس كله حرام. يقول المؤلف في المسألة أربعة أقوال. تفضل.
أحدها التحريم مطلقا، قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج في كتابه المنتخب قبيل باب الصيد، وعلل القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك لاختلاط الأموال لأخذهم من غير جهته ووضعه في غير حقه. وقال الأزدي في نهايته هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة.
ابن تيمية قال في من اشترط ما تعامل الأكل من في ماله حرام، قال إن كان يغلب الحلال فليس بينهم نزاع في جواز الأكل وإنما خلاف الورع. فهذا القول عند ابن تيمية يخالف قول من؟ يخالف قول عبد الوهاب بن أبي الفرج حينما قطع بالتحريم ولم يفرق بين قليل الحرام أو كثير. واضح إخوان؟ فإن كان من أكل من بماله حرام مع أن الغالب أن الأكثر الحلال، فيقول ابن تيمية يجوز الأكل منه بلا نزاع وإنما خلاف التورع من عدمه كما قال أحمد لا يعجبني. أما أن نقول بأنه حرام فهذا ليس هو معروف عن أحمد كما هو ظاهر كلام ابن عباس بن تيمية. وسأل المروذي تفضل. هو المروذي
وسأل المروذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده، قال لا، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة.
نعم، ابن تيمية يرى أن هذا من باب الورع، ولهذا قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة. اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، حديث النعمان بن شيبة. تفضل. القول الثاني.
والقول الثاني إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل، وإلا فلا، قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع.
طيب معروف.
والثالث إن كان الأكثر الحرام حرم، وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل، قطع به ابن الجوزي في المنهج. نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد في من ورث مالا فيه حرام إن عرف شيئا بعينه رده، وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه أو نحو ذلك. ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالا إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيرا لا يعرف. ونقل عنه أيضا هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع، قال إن كان غالبه الحرام فلا.
لا واضح من كلام أحمد رحمه الله هنا أنه من باب الورع، قال تنزه عنه، وفي رواية أنه قال ينبغي للوارثين أن يتنزه عنه، وهذا كله لا يدل على التحريم من نصوص أحمد